والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده واحد مصر، كل سنه وانتم طيبين. النهارده بدايه صوم العذراء. الاول مصر كلمه هيليغريفيه اللي هي مصوري، الكلمه هيليغريفي وبعد كده اتطورت ديموطيقي ومعناها ولاده الشمس او المخصص لولاده الشمس، يعني ده الشهر المخصص لولاده الشمس، لان في شهر في الشهر ده حسب الشهور القبطيه والتقويم القبطي بتبقى الشمس في اقوى صورتها، وعلشان كده عملوه مخصص للشمس، الشهر ده مخصص لاقوى صوره للشمس، مصر المخصص لولاده الشمس. النهارده كمان بدايه صوم العذراء، كل سنه طيبين. وان كان كل صوم بنقدمه لربنا، لكن المسميات دي هي المناسبة اللي بيها الشعب بيصوم، لكن الشعب بيصوم لربنا مش لأشخاص. وصوم العذراء هو صوم ابتدى أصلا بأخبار قديمة قوي. بيقال ان العذراء بعد ما سيد المسيح صعد هي فضلت ملازمة القبر وقعدت تصوم وتصلي، وكانت معاها النساء اللي كانوا ورا المسيح وبعض العذارى اللي نادروا نفسيهم للحياة مع ربنا، وفضلوا في القبر كانوا بيصوموا ويصلوا، فكانت الحياة نفسها صوم وصل. عشان كده لما بعد اما تم نياحتها وحصل القصة بتاعت توما هنعرفها يوم عيد العذراء ان شاء الله، التلاميذ صاموا 15 يوم عشان ربنا يوريهم الجسد بتاع العذراء راح فين. فأصبح ال 15 يوم دول مخصصين للحالة بتاعت صوم التلاميذ علشان يشوفوا جسد العذراء. فضل صوم العذراء ما هو صوم محدد كنسيا إلا في القرن ال 13. بيقال إنه لحد القرن 13 كان بيصوموا المكرسات والراهبات، وان كان في بعض الاخبار بتقول انه ان الكنيسه كانت بتصوم بس بطريقه غير رسميه. لحد القرن 13 لما الكنيسه وجدت ان صوم العذراء اصبح صوم بيصومه كل الشعب اقرته. حتى مقوله مشهوره خالص يقولوا ان هناك اصوام في الكنيسه القبطيه فرضتها الكنيسه على الشعب، وهناك اصوام فرضها الشعب على الكنيسه. تقولي ليه بقى فرضها الشعب على الكنيسه؟ اقول لكم علشان في سنه 1602 ايام بابا غبريال الثامن، البابا غبريال ده حب انه يقلل شويه اصوام، فراح قلل صوم الرسل وجه صوم العذراء قال هنخليه اختياري، يعني يرجع زي ما كان في الاول، يعني مش صوم فرض لا يختار. لكن اكتشف انه لما سابه اختياري كمان الشعب كله بقى بيصوم، ف الشعب فرضوا على الكنيسة، فصار فيما بعد هو من أصوام الكنيسة السبتة. أصوام الكنيسة عامة هي عمل روحي زي ما قال ربنا وعلمنا، يقول هذا الجنس على الشيطان لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. يبقى كل فرض صوم أو كل عمل صوم هو ذبيحة مننا بنقدمها لربنا علشان تحصل ثلاث حاجات مهمة. أولا يشترك الجسد في العبادة فنقدس الجسد مع الروح. ثانيا هي ذبيحة ذبح شهوة، ذبح رغبة، ذبح فكرة ان انا عايش عشان الجسد، لا انا بقدمه لك يا رب، بقدم لك الاكل والشرب ده ذبيحة ليك. نمرة ثلاثة هي لانها قوة روحية ولانها ايضا صورة من صور العبادة فهي عمل ضد الشيطان، فهي عبادة وعمل قوي ربنا علمنا ان هي بتطرد الشياطين. اذا الصوم في حد ذاته حالة روحية ايا كان بقى المسمى، وان كانت الاصوام بتاخد صورة متدرجة في النسكيات، يعني الكنيسة تقول ان الاصوام بتاعتنا الصوم الكبير وده اعلى درجة صوم، على نفس المستوى درجة بتاعته صوم الاربع والجمعة، اللي بعد منه صوم الرسل وده بيبقى درجة أقل بيسمح فيه أكل بالسمك. صوم الميلاد على نفس الدرجة بتاعت الرسل يسمح أكل سمك. صوم يونان صوم لأنه صوم مرتبط بالتوبة 3 أيام، فهو صوم الأصوام الكبيرة، وآخر الأصوام هو صوم العدر 15 يوم. لكن يترك بقى حالة النسك يحددها الشخص مع قبض اعترافه. يعني إيه؟ يعني في ناس مثلا صوم العدر ده تصومه بمية وملح، أعلى درجات الصوم. في ناس تصوم لحد الغروب وتفطر على مية وملح، أعلى درجات الصوم. بينما الكنيسة قالت ده صوم يمكن تأكل فيه سمك، يعني أول درجات الصوم، يعني أول درجات النسك، إنك بتاكل ممكن تأكل سمك ومبقاش فيه صوم انقطاعي بصورة كبيرة زي صوم الرسل أو الأربع والجمعة. لكن الصوم قوة روحية أيا كان. قصة لطيفة حصلت أيام البرم التاؤس 87. مرة جاله شاب وقال له مرعوب كده، قال له حصل إيه؟ قال له وأنا داخل الكنيسة قابلني فارس ضربني وقال لي ابقى صوم أربع وجمعة، ما تتهونش في الحكاية دي. هو كان شماس، يعني كان شماس مكرس للكنيسة يعني، وكان بيتهون في موضوع أربع وجمعة. فكان البابا متاؤس موجود جوه، فدخل مرعوب قال له في إيه؟ قال له في فارس بره ضربني قال لي ابقى صوم الأربع وجمعة. فضحك كده البابا متاؤس، يعني غالبا هو اللي متفق معاه ولا إيه يعني بقى. قال له طب تعالى هصالحك على الفارس ده. قال له أنت تعرفه؟ قال له أعرفه. فراح اخده وراح كده قدام المذبح وصلى وطلب من ربنا انه يسمح ان الشماس يشوف. فظهر الملاك ميخائيل بصوره فارس، فالشماس قال ايوه هو ده، فقال له ده الملاك ميخائيل. وبعدين قال له يا رئيس الملائكه معلش سامحه، فقال له ابقى قول له يهتم بالصوم. تقول ايه ده؟ السما واخده بالها من الحاجات دي؟ اقول لك طبعا السماء واخدة بالها، اللي بيتهاون واللي بيقدم ذبيحة واللي بيصوم بجد. النهاردة كمان تذكار نياحة أحد الآباء اللي في عصر الحديث، أحد الآباء البتاركة، وأحد علامات من العلامات اللي أثرت في الكنيسة، البابا كيرلس الخامس البترك 112. هو اتولد سنة 1831 في قرية من قرى بني سويف، وبعدين العيلة بتاعته راحت منيا القمح وكبر شوية، كان حدود سن 18 سنة، راح اترهبن في دير السوريان. وبعدين العيلة عرفت، فراح أخوه الكبير، هو والد والدته توفوا وأخوه الكبير هو اللي بيصرف عليه، فأخوه الكبير كان له كلمة عليه كبيرة، فراح أخده ورجعه البيت. لما رجع البيت قعد سنة مش قادر يعيش، هو حابب انه يكون مكرس لربنا في صورة راهب، فراح هرب منهم وراح دير البرموس اترهبن سنة 1850. وقتها كان دير البرموس فقير جدا، يقولوا ان كان في الدير كله 6 رهبان من ضمنهم البابا كيرلس، كان اسمه ابونا يوحنا الناسخ، لانه كان شغلته انه ينسخ كتب، ودي كانت شغلته اللي بيصرف بيها على الدير. يعني كانوا 6 رهبان هو منهم، الخمسة دي رئيس الدير كان ضرير، فهو نتيجة انه كان هو بيقعد ينسخ الكتب ويبيعها ويصرف على اكل الرهبان لانه ما كانوش بيلاقين ياكلوا يعني، فاصبح مساعد لرئيس الدير يعني. وبعدين سنة 1862 البابا ديمتريوس استدعاه واداله قمص، كان اداله كاهن، كان رسمه كاهن، وبعد كده اداله قمص وقال له اقعد صعدني في البطريركية. قعد معاه شوية، لكن الاباء في الدير كانوا بعتوا للبابا قالوا له ارجوك رجعه لنا لانه مهم قوي لاستمرار الدير. وفعلا رجع تاني للدير، وهو في الدير قدر انه يعمر الدير وقدر انه يعمل استقرار للأمور المعيشية في الدير. اتنايح البابا ديمتريوس سنة 1870، وقتها اجتمع الأباء وقرروا أن يكون القائم مقام للبابا، القائم مقام ده هو اللي بيكون بيدير الكنيسة في المرحلة الانتقالية بين البابا السابق والبابا اللي هيقعد على الكرسي، اسمه قائم مقام، يعني واحد بيقيم مكان البابا مؤقتا، وبتبقى مرحلة انتقالية يعني يتابع بس القصة بتاعت انتخاب البابا ويدير الكنيسة علشان ما تبقاش الكنيسة بدون رأس. فكان القائم مقام وقتها أنبا مرقس مطران البحيرة. قعد القائم مقام، كان في وقتها ابتدت، كان وقتها اسماعيل باشا الخديوي، وقتها كان ابتدت يبقى لقباط ليهم صوت على مستوى سياسي. قلت لكم كلمتكم على فترة اسماعيل باشا قبل كده، فالفترة بتاعت اسماعيل باشا دي ابتدوا لقباط كمان يبقى ليهم مكان. اسماعيل باشا كان انسان ما عندوش اي تطرف ولا اي اضطهاد للقباط، وكان انسان عايز البلد تكون فيها صورة قانونية، وما كانش يهتم بمين ده قبطي ولا 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 غير قبطي، كان مهم عنده ان يكون انسان وطني. فالقباط بقى فيهم بكوات وفيهم بشوات. فتخيلوا اني زي ما هم اصبح ليهم مكان في المجتمع وليهم مكان في ادارة البلد، لابد ان يكون ليهم مكان في ادارة الكنيسة كمان. الكلام ده مرتبط كمان بحاجة تانية، وهي عدم فهم الاشخاص دول لطبيعة الكنيسة. يعني الناس دي ما كانتش فاهمة يعني ايه رئاسة كنسية، ويعني ايه سلطان كهنوت، ويعني ايه كنيسة اصلا. عندنا مشكلة بقى لما يكون حد كده مشهور شويتين ولا عنده نفوذ، قبطي عنده نفوذ، يشعر ان هو ممكن يكون فوق الكنيسة ويدير الكنيسة، ولكن ده مش هيحصل. الكنيسة ما هياش مؤسسة تنظيمية بشرية، قلت لكم قبل كده هي مؤسسة إلهية، الرئاسة فيها سلطان كهنوت مش أشخاص مش أحزاب. المهم مجموعة البكوات والبشوات دول راحوا للأنبا مرقس بتاع البحيرة وقالوا له بص بقى عايزين ندير الكنيسة معاكم. دول مين؟ انتوا يا كليروس يعني انت؟ فقالوا أول مرة تطلع الفكرة دي بقى. فقالوا يعني قالوا اشمعنى احنا لينا صوت في البلد، لازم يكون لينا صوت في الكنيسة. لازم تفهموا ان قوانين الآباء الرسل وضعت ان الكنيسة ليها ترتيب، زي ما قال بولس الرسول وضع في الكنيسة أولا رسل ثم دي ترتيب. ومرق أغناطيوس يقول ان الأسقف له دور والكاهن له دور والشماس له دور والشعب له دور. ما ينفعش بقى الشعب ياخد مكان الأسقف أو الكاهن أو الشماس، ما ينفعش، ده ترتيب إلهي. فجم قالوا له هنعمل مجلس اسمه مجلس ملي، ودي أول مرة يتقال كلمة مجلس ملي. وقتها أنبا مرقس سيطروا على فكره فوافق، اختاروا 24 شخص وراحوا وقتها الخديوي اسماعيل. زي ما قلت لكم هو منفتح جدا، ما عندوش مشكلة في حاجة، وحركة جوه الكنيسة وماله. أخذوا منه الإذن بأن يكون في مجلس ملي سنة 1774 في 29 يناير. وابتدت الكنيسة بقى تعاني من أني عايزين يعملوا لائحة اللي هي لائحة 38 بقى اللي احنا عمالين نلف حواليها دي، وقدروا يستصدروا قانون بيها من الحكومة، ودي كانت لائحة حطوها البكوات والبشوات بدون إذن الكنيسة، ولأن كان ليهم بقى ارتباط بالحكومة زي ما تشوفوا كمان شوية، قدروا هم يستصدروا قانون، لكن ده ضد الكنيسة، والكنيسة وقفت وعملت مجامع ضد الكلام بتاع لائحة 38 ده. المهم انه مش كده وبس، لقوا أنبا مرقس ده لطيف معاهم وبيسمع لهم، والكنيسة ممكن هم يديروها من خلال شخص بيسمع كلامهم. فقالوا ما يبقى ده بطرك، اختيار بشري بقى يعني، ما نخليه بطرك. فقعدوا يمطلوا كل ما الكنيسة تجتمع علشان تنتخب بطرك، يمطلوا ليه؟ لان كان وقتها لازم يطلع فرمان بانتخاب البطرك من الخديوي نفسه، فكانوا عطلوها كتير، 4 سنين و9 شهور ما خلوش حد يقعد على الكرسي. وبعدين لحد اما عشان يعني الاساقفه والكهنه والشعب يزهقوا فيقولوا خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه بقى. فوقتها قدروا ان هم يقنعوا الخديوي أنبا مرقس ده احنا عايزينه، فقال اللي انتوا عايزينه اعملوه. كان بيقود القصه دي واحد من البكوات اسمه وهب بيك الجزاوي. وهب بيك الجزاوي ده راح جه وقال ايه؟ قال هنخلي أنبا مرقس ده البطرك، ايه رايكم؟ فالكنيسه قالت لا. لا مش هيحصل كده. واختاروا أبونا يوحنا الناسخ بتاع دير البراموس. فقعد يماطل وقال لا ومش عايزينه. وصل لحد اني ثلاث أساقفة كبار راحوا لوهبة بيك الجزاوي ده في البيت وقالوا له انت ليه بتعطل رسامة البابا؟ فقال لهم يعني انا بمرقص وماله ما يقعد على الكرسي. قالوا له مش اختيارك انت، ده اختيار الكنيسة بإرشاد روح ربنا، انتم مش الكنيسة، انتم ليكم دور في الكنيسة، لكن ده اختيار البابا. زي ما كان دور التلاميذ اجتمعوا واختاروا هم بدل يهوذا، ما خلوش الكلام ده لكل الشعب يعمله، وقتها كانت الكنيسة فيها ألفات. فقالوا له هنختار احنا، الكنيسة كلها اختارت ابونا يوحنا الناسخ. فقال لهم طب سيبوني ثلاث ايام اتشاور. فوقف احد الأبل أساقفة كده قوي جدا قال له ثلاث ايام يمكن ما تبقاش انت اصلا عايش. عامة لازم تفهم كويس ان الكنيسة ليها رب بيديرها، مش عالم ومش اشخاص. قام ومشي. شيء الغريب بل المعجزي ان بعد ثلاث ايام يموت وهبة بيك الجزاوي، مات. فهموا كويس، الكنيسة لا تدار فكر بشري. لما مات وهبة بيك الجزاوي واسماعيل باشا عرف القصة دي، اسماعيل نفسه باشا اترعب وقال لهم عايزين مين؟ قالوا عايزين ابونا حنا الناسخ. قال لهم موافق عليه، يلا طلع فرمان وانتخب ابونا يوحنا الناسخ باسم انبا البابا كيرلس الخامس. لما انتخب البابا كيرلس الخامس قعد على الكرسي اهتم جدا ببنى كنايس. كان المناخ وطني والمناخ حلو، مفيش بقى لا كنيسة تتبني يجري ناس يهدها، ولا ان كنيسة تترمم لازم تاخد امر، ولا الكلام ده خالص. كان المناخ كله حلو. نتيجة ايه؟ نتيجة ان القيادة السياسية والقيادة الوطنية فاهمة يعني ايه مواطنة، حتى ان كنايس العريقة كلها اتبنت في الوقت ده. بابا كيرلس الخامس ده ليس عن حصر، مثلا هو اللي عمل كنيسة مرمرقس مصر الجديدة، عمل كنيسة مرمرقس الجيزة، عمل كنيسة العدرة الفجالة، عمل كنايس كتير في شبرا، هو اللي عمل الكنيسة بتاعت الخرطوم، ورمم دير أبو سيفين، ورمم دير للبنات للراهبات، ورمم دير حارة زويل للراهبات. هو اللي عمل، هو زود بقى وسع كنيسة العدرة المعادي، كانت كنيسة صغيرة وسعها وبنى وزود مباني فيها، وزود مباني في دير طموه والمعصرة، عمل نهضة وأصبحت الكنيسة في كل يوم لها مكان ومكانة. عمل كمان، هو كان مؤمن خالص بأن الراهب لازم يتعلم كويس، فعمل مدرسة للرهبان في اسكندرية، وخلى أنبا يؤنس وقتها مطران البحيرة يشرف عليها ويشرف على اسكندرية كلها. أنا كلمتكم عليها، أنبا يؤنس ده هيبقى البطرك فيما بعد. فأصبح الكنيسة ليها كمان الرهبان ليهم مدرسة. وفجأة رجعوا مجموعة البكوات دول وقالوا احنا عايزين ندير الكنيسة تاني بقى. فالبابا كيرلس قال لهم الكنيسة ليها قوانينها، والعلماني له دوره في الكنيسة، والأسقف له دوره، والكاهن والشمال دي قوانين كنسية استلمناها من الرسل ما ينفعش تغير. فقعدوا في حالة صراع معاه لحد أما وقتها كان الخديوي توفيق هو اللي موجود. فكان في مجموعة بقى قريبة من الخديوي توفيق وقدرت انها تأثر عليه، حتى انه جه بطرس باشا غالي كان وزير وقتها، وراح بدون اذن البابا، راح دعا لانتخاب مجلس ملي، وراح جاب المحافظ بتاع القاهرة واخد امر من الخديوي وانتخب 12 واحد وقال ده مجلس ملي غصب عن البابا. البابا رفض وقال ادارة الكنيسة نمرة واحد البابا، بمجمع اساقفة بكهنة بخدام. رفضوا الكلام ده، حصل صراع، قالوا له هنحط ايدنا على فلوس الكنيسة كمان، يعني كانوا عايزين ياخدوا فلوس كنايس. الصراع ده وصل الى اني استصدروا امر من الخديوي بنفي البابا، وفعلا الخديوي توفيق اصدر قرار بنفي البابا لدير البرموس، هو والانبا يؤنس المساعد ليه، والانبا يؤنس نافول دير انبا بولا. الكلام ده كان سنة 1892. احد اولاد الكنيسة كان هو المتسبب في، او مجموعة كنسية هي المتسببة في ان ينفى البابا. قلت لكم كتير الكنيسة تمتلئ باليهوذات، تمتلئ بيهوذة دايما، خونة، ناس بتخون حتى ابوها. مش كده وبس، هما بقى احساسهم ان هما بيديروا الكنيسة، راحوا جابوا اسقف، مش داروا على كور الاساقفة مين يوافق يكون هو البابا نيابة عنه، ولسه البابا عايش. الكل رفض، وقتها كان الانبا برام اسقف الفيوم القديس لسه عايش، رفض بشدة، وبعت خديوي توفيق قال له انا بحذرك الموضوع ده مش ما ينفعش، لحد ما لقوا اسقف خاين راخر وراح وافق انه يقعد على الكرسي. لكن الشعب ما كانش خاين، الشعب رفض يصلي وراه ويقول ان الكنائس اتقفلت، والاسقف ده بقى معزول، محدش بيسلم عليه ولا حد معترف ان هو البطرك. فضل الكلام ده لحد ما الخديوي قال للمجموعه بتاعت البكوات دي الوضع عمال يزيد سوء والامور بتنزل بثوره لقباط، فقال لهم لازم نرجع البابا، وفعلا رجعوا البابا. وراح بطرس باشا غالي مع الاسقف، وقتها البابا عمل مجمع مصغر وحرم الاسقف ده. فجه بطرس باشا غالي مع الاسقف ده، اول لما رجع البابا قعد على كرسيه وقال له انا ليا طلب، اولا انا بعتذر، وعمل مطانيه للبابا وقال له انا ليا طلب تاني، ممكن تحلل انبا فلان لان احنا اللي ضحكنا عليه، احنا اللي ضغطنا عليه. البابا لانه اب ودايما دايما البابا يغفر ويسامح اولاده مهما عملوا مهما خانوه يعني، فراح سامحه وحله. وقعد البابا يخدم من تاني لدرجة انه عمل رحلتين كبار قوي، وصل للصعيد لأسوان وراح كمان للسودان، زي ما قلت لكم أسس عمل كنيسة مرمرقس في الخرطوم. كان البابا بيحب قوي رعاية الأحباش الأثيوبيين، حتى انه وقتها كان في حرب هتحصل بين الحبشة وبين مصر على الحدود، وطلب الخديوي إسماعيل وقتها ان البابا يتدخل، فالبابا بعت وقال وبعت كان وقتها الملك بتاع اثيوبيا النجاشي، حتى تسمعوا النجاشي ده اسم النيل نجاشي عشان النيل بيجي من عند اثيوبيا، فبعت للبابا وقال له انه ارجوك اتدخل، وفعلا اتدخلت الكنيسه. وبعت وقتها النجاشي رساله للبابا قال له فيها، الرساله دي لسه موجوده في المراسلات بتاعت الكاتدرائية، يقول له كده هو: بعد السجود تحت موطئ قدميك الطاهرة وقبول البركة والأيدي الكريمة والتماس الدعاء، قد وصلني مندوبك وسأستجيب لما تريد. تقول لي إيه ده السجود ده؟ أقول لكم بصوا حبايبي، السجود ده مش لشخص لكن للجالس على الكرسي الذي هو روح الله، يعني روح الله هو اللي إدى الرتبة دي، زي مطانية الأسقف أو التقدير الآباء مش للأشخاص ولكن لروح الله اللي فيهم. المهم هو كان بيحب الأحباش جدا لدرجة أن مرة مرات وهو قاعد جوله خمس أحباش وراحوا قالوا له إحنا جايين عشان تصلي لنا وطالبين البركة، اسمكم إيه؟ اسمكم إيه؟ محمد، أحمد، مصطفى. فقال لهم إيه ده؟ قالوا له إحنا خمس أحباش جايين ندرس في الأزهر هنا، لكن اعتدنا نسمع من اصحابنا في الحبشه ان كل واحد نازل القاهره لازم يجي لك ياخد البركه منك، واحنا برغم اننا مسلمين جايين ناخد البركه منك. انبسط البابا قوي وقتها، صرف لهم منحه دراسيه هو من جيبه، واداهم زي للازهر اشتراه لهم. البابا كان ناسك جدا وكان محب للفقراء قوي، في كل مكان يجتمع حواليه فقراء، وكان بيصرف على عائلات كتيرة. هو مر مرات كان في مدرسة الرهبان، وكان في واحد راهب بيدرس فيها، وبعدين قام بيؤنس اللي كان ماسك المدرسة طرده، فالراهب ده راح للبابا وقال له أنا بتظلم، حصل إن أنا اطردت من مدرسة الرهبان، أنا كنت مدرس كذا، مدرس كتاب مقدس. بابا بص بالتضاع قال له إيه بقى؟ قال له أنت اطردت من إنك بتدرس رهبان؟ قال له آه. قال له توافق تدرس البابا؟ قال له يعني إيه؟ قال له تعالى اقعد جنبي كل يوم اعمل لي درس كتاب بالليل ووعظني. إيه ده؟ إيه الاتضاع ده؟ وفعلا ظل هذا الراهب اللي كان مدرس في كليركية كل يوم بالليل يقعد مع البابا يقرأ له كتاب مقدس، تخيلوا، ويقرأ له كمان بستان الرهبان أو سير القديسين، لحد أن ما تنايح الأنبا أبرام أسقف الفيوم، وجي الشعب قالوا عايزين أسقف، فقال لهم توافقوا بابونا فلان، وافقوا عليه، وكان هو فيما بعد الأنبا دوماديوس اللي هو فيما بعد خليفة الأنبا أبرام. مش كده وبس، كان وطني جدا، ظل البابا كيرلس يصرف على واحد من الثوار اللي كانوا مع عرابي، والبلد نسيته، كان اسمه الشيخ عليش، ما كانش مسيحي، وكان يروح البابا كل يوم ويقول له حنا يحنن، عشان كان اسمه حنا، يوحنا الناصر، فكان يديله كل يوم كل شهر اللي يعيشه. كان كمان في العهد ده عهد استنارة وطنية زي ما قلت لكم، كان في العهد ده في بطرس باشا غالي، كان في رئيس الوزراء يوسف وهبة باشا، رئيس وزارة، مش وزيرين بتوع تطيب خواطر، لا، رئيس وزارة. وكان البابا على علاقة قوية جدا بسعد زغلول، حتى انه كان سعد زغلول بيروح يقعد معاه ويستشيره في امور الثورة. عشان كده البابا كيرلس سمح بين الكنائس وقتها في ثورة 19 انها تكون منابر للثورة، ان الكهنة تقف وتقول للشعب لابد ان احنا نقف مع سعد زغلول، وكان بيروح يطلب البركة بتاعته. والغريبة ان نفس الشهر اللي اتنايح فيه البابا كيرلس مات فيه سعد زغلول. الفترة دي كانت فترة مستنيرة جدا، حتى اني يقال ان البابا كان من ضمن اسباب نجاح ثورة 19، لان الانجليز حاولوا يعملوا اكتر من مرة فتنة بين الاقباط والمسلمين، والبابا كيرلس كان هو صمام الامان، زي في عهد البابا شنودة برضو، ان البابا شنودة حفظ البلد من كذا فتنة كانت ممكن تحصل في البلد بترتيبات يعني يتكاد تكون رسمية. في ثورة 19 بصوا بقى الكلام ده بقى ما كانش بس زي بقى العصور اللي فاتت البابا هو صمام امان لكن الدولة لا تبالي ولا التنظيم لا يبالي، لا، سعد زغلول كمان كان قال الدين لله والوطن للجميع، وده ما كانش شعار، يعني مش زي دلوقتي ابونا يحضن الشيخ وعلشان بس نطفي وضع، لا، ده كان حقيقة، وكان الهلال مع الصليب حقيقة، ما كانش حد يتكلم على المسيحي ولا المسيحي يتكلم على المسلم، ما كانش في حد يزدرب قلب الآخر، وكان الوفد كان في كم مسيحيين ليهم تقل، مش يختاروا مسيحيين كمان ما لهمش تقل علشان ما يبقاش ليهم قيادة. كان في الوفد في مثلا سينوت باشا، جورج خياط، ويسا واصف، مكرم عبيد، زي ما قلت لحضراتكم قعد البابا على الكرسي 52 سنة، أكبر بطرك قعد على الكرسي المرقسي في تاريخ البطاركة، 52 سنة وتسع شهور قعد على الكرسي المرقسي، اتنيح سنة 1927 وهو عنده 96 سنة. وإحنا بنشوف التاريخ بتاعنا بنبص كمان على قوة الكنيسة، كنيسة قوية قوي قوي، ليها تقلها وليها عمقها، لا يستطيع أحد أن يقترب منها أو يظن أنه يمكن أن يطمس صورة الكنيسة، لا على مستوى روحي ولا على مستوى وطني. لإلهنا كل المجد والكرامة الأبدانية.